نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا باب في أحكام الهبة والعطية والوصية. هذه ثلاثة أشياء تشترك في أمر واحد وتفترق في أمر آخر، كما بيّن رحمه الله تعالى، ولهذا جمع بينها في باب واحد. قال أولاً: وهي من عقود التبرعات. التبرع معناه معروف، فهناك عقود هي من قبيل التبرعات، كمثل ما مر معنا من الوقف. الوقف من عقود التبرعات. وقوله من عقود التبرعات أفاد حكم هذه الأشياء، لأن التبرع ما حكمه؟ الاستحباب. التبرع مستحب ليس بواجب، فقوله هنا هي من عقود التبرعات أفاد أن هذه الأشياء الثلاثة من قبيل المستحبات وليست بواجبة. وهذا بالإجماع في الهبة والعطية، هذا بالإجماع في الهبة والعطية. وأما الوصية فقد اختلف فيها أهل العلم، الوصية اختلف فيها أهل العلم، والقول بالاستحباب هو ما عليه الجمهور، والله تعالى أعلم. ثم شرع في تعريف هذه الأشياء وبيان ما تفترق فيه، فالثلاثة من قبيل التبرعات ولكنها تفترق في أمر بيّنه رحمه الله. فأما الهبة فهي لغة العطاء، الهبة لغة العطاء، وشرعا كما قال رحمه الله: التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. التبرع بالمال في حال الحياة والصحة، هذا واضح. ونؤكد هنا على ما ذكره بعض العلماء في تعريف الهبة، وهو قولهم بلا عوض. يعني بعض العلماء في تعريف الهبة يذكر عبارة معينة، ننتبه إلى قولهم بلا عوض. هذا مهم في تعريف الهبة. الهبة ليس فيها عوض، ليس فيها مقابل. فالهبة إذن تبرع بالمال بلا مقابل، أنني أعطيك شيئا تتملكه تستخدمه من غير مقابل، لا أخذ منك مقابلا عليه. والشرط هنا حتى تتميز الهبة عن العطية والوصية أن التبرع بالمال يكون في حال الصحة والحياة. وأما العطية فهي التبرع بالمال في المرض المخوف، أي الذي يخاف منه الموت، يخاف منه أو فيه الموت، إذا غلب على الظن أن هذا المرض يفضي إلى الموت. فالتبرع الذي يكون في هذه الحالة يسمى عطية. وأما الوصية فهي لغة العهد، الوصية لغة العهد، وشرعا التبرع بالمال بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة. والمقصود أنه يقول إذا أنا مت فالقدر الفلاني لفلان، القدر الفلاني من مالي لفلان، هذا هو المقصود بالوصية. والوصية تكون بعين أو منفعة، سبق الفرق معنا مرارا. الوصية قد تكون بعين كالسيارة والدار والأرض، وقد تكون بمنفعة كسكن الدار، وقد تكون الوصية لشخص أو جهة، قد تكون الوصية لشخص أو جهة. فالشخص فلان وفلان يوصي لفلان الشخص المعين، والجهة كجهة الفقراء أو طلاب العلم أو ما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: فالجميع داخل في الإحسان والبر، يعني داخل في هذا العموم، فكل عموم في الشريعة في الإحسان والبر فإنه يستدل به على مشروعية هذه الأشياء. هذا فضلا عن الأدلة الخاصة، والكلام هنا على الهبة والوصية على وجه الخصوص، فالأدلة الخاصة عليهما متكاثرة كما سيأتي طرف منه إن شاء الله. إذن نستنتج الآن القدر الذي تشترك فيه الهبة والعطية والوصية، والقدر الذي تختلف فيه هذه الأشياء. فالهبة والعطية والوصية كلها ماذا؟ تبرع بالمال، إنما الفرق في ماذا؟ في الحال. فإن كان التبرع في حال الحياة والصحة فهو إيش؟ هبة. وإن كان التبرع في المرض الذي يخاف فيه الموت فهو عطية، وإن كان التبرع بعد الوفاة فهو وصية. ثم ذكر أمرا آخر تفترق فيه هذه الأشياء، قال: فالهبة من رأس المال، الهبة من رأس المال، يعني في المال الذي يملكه الإنسان عموما يجوز له أن يتصرف فيه في بالهبة كيفما يشاء، لكن هناك حد سيأتي التنبيه عليه بعد قليل. وأما العطية والوصية فإنهما مقدران من جهة الحد، من جهة القدر الذي يوصى به أو يعطى به. ما هذا القدر؟ يقول: من الثلث فأقل لغير وارث. أولا من جهة القدر لا بد أن يكون القدر في حدود الثلث، لا تجوز الزيادة عليه، فلا تجوز العطية ولا الوصية فيما زاد عن الثلث. فأقل، وهذا على سبيل الأولوية، يعني الأولى والأفضل أن تكون الوصية أقل من الثلث لما سيأتي، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير وفي لفظ كبير. الحديث معروف، حديث سعد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بماله كله، قال: لا، قال: فالشطر، يعني النصف، قال: لا، قال: فالثلث، قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير وفي لفظ كبير. فقوله والثلث كثير أو كبير يدل على أن الأولى ماذا؟ أنك تقل عن الثلث. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو غض الناس إلى الربع، لو غض الناس إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. طيب، أمر آخر أيضا لغير وارث، وسيأتي التأكيد على هذا. فالوصية لا تجوز للوارث، لمن سيرث من التركة، وأما الذي ليس من الورثة، الذي ليس من المستحقين للإرث، فهذا هو الذي تكون له الوصية. يقول: فما زاد عن الثلث أو كان لوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين أي ذوي الرشد، أي ذوي الرشد. فإن كانت الوصية بما يزيد عن الثلث فإن هذا لا يجوز ابتداء، عرفنا أنه لا يجوز، يعني لا يجوز للشخص ابتداء أن يوصي بهذه الطريقة، أن يوصي بهذا القدر. لكن لو أنه فعل، لو أنه أوصى بما يزيد عن الثلث، فالإنفاذ، الإنفاذ يعني إنفاذ الوصية، أن تصل هذه الوصية للموصى له، هذا متوقف على إجازة الورثة، يعني على إذنهم. فإن أذن الورثة نفذت هذه الوصية، وإلا فلا. أو كانت الوصية للوارث، يعني لو أنه سيرثه مثلا ثلاثة، المستحقون للإرث من تركته ثلاثة، فأوصى لواحد منهم، أوصى لواحد منهم، فلا تجوز هذه الوصية إلا بإذن من؟ الشخصين الباقيين من الورثة. نعم. هذا حكم تشترك فيه هذه الأشياء الثلاثة، الهبة والعطية والوصية، وهو ماذا؟ العدل. يجب في هذه الثلاثة العدل بين الأولاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وله ألفاظ متعددة في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما، لما أوصى أبوه أو لما وهب أبوه لبعض أولاده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل أولادك أعطيتهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. وفي بعض الألفاظ: إنه فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهنا بعض المسائل التي نحتاج للتنبيه عليها. العدل واجب في هذه الأشياء الثلاثة كما عرفت، وسنعرف صفة العدل. طيب، إن لم يعدل، إذا تكلمنا على الهبة مثلا، لو أنه وهب لبعض أولاده فلم يعدل بينهم، ما الحكم في هذه الحالة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن الهبة صحيحة في الأصل، يعني لم تبطل، هي صحيحة من الأصل، ولكن يجب عليه الرجوع بمعنى العدل. مثلا لو كان له ولدان فوهب لأحدهما دون الآخر، فوهب لأحدهما دون الآخر، نقول الهبة ابتداء تصح أو لا تصح؟ نقول على الصحيح من أقوال العلماء تصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة بشير رضي الله عنه لم يبطل الهبة، وإنما أمره بماذا؟ بالعدل. قال: أكل أولادك أعطيتهم؟ فالهبة صحيحة ابتداء، ولكن يجب عليه أن يعدل. في المثال الذي ذكرناه يجب عليه أن يعطي الولد الثاني كما أعطى الولد الأول. فإن لم يفعل، فإن لم يفعل يعني إن لم يعدل، إن لم يسوي على النحو الذي ذكرناه، وسيأتي معنى العدل، نقول في هذه الحالة تبطل الهبة، في هذه الحالة تبطل الهبة. فمتى تبطل إذن؟ لو أنه لم يرجع، لو أنه لم يعدل، فإذا وهب ابتداء من غير عدل ثم عدل صحت الهبة وكان الأمر مستقيما لا إشكال فيه. وأما إن لم يرجع وإن لم يعدل فإن الهبة حينئذ تبطل. مسألة أخرى: المراد بالعدل، ما المراد بالعدل؟ ما صفته؟ ما ضابطه؟ ما حده؟ طبعا بالنسبة للعطية والوصية الأمر واضح. لماذا؟ لأنه قد جاء فيه الإيش؟ النص: الثلث والثلث كثير. إذن خلاص عرفنا حد العدل، لأن العدل لا يمكن أن يكون مخالفا لماذا؟ لنص الشرع. لكن في الهبة ما ضابط العدل؟ اختلف العلماء على قولين، فمنهم من قال العدل التسوية، منهم من قال العدل التسوية، بمعنى أن يعطي زيدا مثل ما أعطى عمرا. لو كان له ولدان مثلا وأعطى أحدهما دون الآخر، فإذا أراد أن يعدل فإنه يعطيهما بالسوية، إذا أعطى زيدا ألفا فإنه يعطي عمرا ألفا كذلك. القول الثاني وهو الأصح أن العدل يكون على وفق الميراث، يكون على وفق الميراث. كيف يعني؟ يعني لو كان له ذكر وأنثى مثلا، لو كان له ولدان أحدهما ذكر والأخرى أنثى، على القول الأول لابد من التسوية، إذا أعطى الذكر ألفا فإنه يعطي الأنثى مثله. وأما على القول الثاني، طيب الميراث إيش يقول الله تعالى للذكر؟ إيه؟ مثل حظ الأنثيين، فيعطي الذكر ضعف الأنثى، وهو الصحيح. ولهذا يقول رحمه الله يجب العدل، ما قال يجب التسوية، تمام؟ فهذا هو الأصح من قولي العلماء، أن صفة العدل إذا تكلمنا على الهبة تحديدا تكون على وفق الميراث، فلو كان له ذكر وأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف الأنثى. مسألة أخرى، هل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لحاجة أو لسبب يستدعي ذلك؟ هل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالهبة لسبب يستدعي ذلك؟ إذا لم يكن هناك سبب فلا خلاف في عدم جواز ماذا؟ في عدم جواز التخصيص، لابد من العدل، تمام؟ لكن إذا كان هناك سبب، إذا كان في بعض الأولاد سبب يستدعي تخصيصه بالهبة، وهذا كثيرا ما يسأل عنه، تمام؟ هل يجوز التخصيص في هذه الحالة؟ اختلف العلماء، والأصح إن شاء الله تعالى الجواز، الأصح الجواز، وله تعليلات، منها أنه لم يخرج عن مقتضى العدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم. إذا رجعنا في صفة العدل إلى ماذا؟ إلى ما تقتضيه الحاجة. وإذا كان في بعض الأولاد سبب يستدعي تخصيصه بالهبة فإن هذا ليس خروجا عن مقتضى العدل، بل هو عين ماذا؟ بل هو عين العدل. مثال، لو كان في بعض الأولاد مرض، لو كان في بعض الأولاد مرض يستدعي نفقة معينة مثلا، فخصه الوالد بالهبة فهذا سبب يستدعي ذلك فلا حرج، فلو أنه لم يعطي الولد الآخر فلا بأس، تمام؟ لو كان عند بعض الأولاد عيال، لو كان عند بعض الأولاد عيال ينفق عليه فهذا سبب يجوز تخصيصه بالهبة. لو كان بعض الأولاد مشتغلا بالعلم، مشتغلا بطلب العلم، فهذا سبب يجوز تخصيصه بالهبة. أيضا هناك سبب، يعني إن جاز التعبير نقول سبب عكس، يعني لو كان بعض الأولاد فاسقا أو مبتدعا، تمام؟ لو كان بعض الأولاد فاسقا أو مبتدعا، أو كان يستعين بالهبة على معصية الله، يستعين بالهبة على معصية الله، فهذا سبب يبيح التخصيص أيضا، يعني يخصص الآخر الصالح أو المستقيم أو ما أشبه ذلك، تمام؟ إذن الصحيح إن شاء الله تعالى جواز تخصيص بعض الأولاد إذا كان هناك سبب مقبول يستدعي ذلك، وهذا ليس خروجا عن العدل بل هو عمل بمقتضى العدل. نعم.
قال وقال تصديق الهبة وقبولها لا يعد لحديث العادة بهدفة كان الكلب يغيب ثم يغرب في البيت متفق عليه. وفي الحديث الآخر حلم الرجل المسلم أن يعطي العطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي الوالد رواه السنن.
هذا هو الكلام على حكم الرجوع في الهبة. يقول رحمه الله: وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. إذن الحكم الذي هو عدم جواز الرجوع في الهبة مترتب على ماذا؟ على شيئين: الأول القبض، والثاني القبول من الموهوب له، يعني الشخص الذي يوهب له يقبل الهبة. فإذا قبض الهبة وقبلها فحينئذ لا يجوز للواهب، لا يجوز للشخص الذي أعطى أن يرجع في هذه الهبة. والدليل كما ترى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فهذا دليل على التحريم، يعني أفادنا حكم الرجوع أن الرجوع في الهبة مع الحالة التي ذكرناها يعد حراما، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف المنفر كما ترى. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أهل السنن: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده. وسنعود إلى هذه المسألة إن شاء الله. نتكلم أولا على قضية القبض. القبض شرط في ماذا؟ في عدم الرجوع في الهبة. هذا مهم جدا أن تعرفه. لماذا؟ لأنه تترتب عليه أشياء. فلو لم يحصل القبض جاز ماذا؟ جاز الرجوع. من وهب شيئا ولم يقبضه الموهوب له جاز له الرجوع فيه. مما يتفرع على ذلك الموت. الموت إذا مات الواهب أو مات الموهوب له، إذا مات الواهب أو مات الموهوب له. أولا إذا مات الواهب ما الحكم؟ لو مات الواهب قبل قبض الهبة صارت الهبة من التركة. لو مات الواهب قبل قبض الهبة صارت الهبة من التركة، يعني إيش هذا؟ هذا هو معنى قولنا أنها لم تعد حقا لمن؟ لم تصر حقا للموهوب له. لو كانت حقا للموهوب له لأخرجناها من ماذا؟ من التركة، كما نخرج الوصية والدين من بعد وصية يوصى بها أو دين، تمام؟ لكن إيش قلنا في المسألة؟ لو مات الواهب قبل قبض الهبة صارت الهبة من التركة، يعني تقسم على من؟ على الورثة، فهي إذن من ماله ليس للموهوب له حق فيها، تمام؟ متى يصير للموهوب له حق فيها؟ إذا أجاز من؟ الورثة. إذا أجاز الورثة، فإذا أجازوا إذا أذنوا صارت حقا للموهوب له. طيب الصورة الثانية: لو مات الموهوب له، لو مات الموهوب له الشخص الذي يعطى يأخذ، لو مات قبل القبض ما الحكم في هذه الحالة؟ ليس لورثته أن يطالبوا بالهبة، ليس لورثته أن يطالبوا بالهبة. لماذا؟ لأنها ليست من حقه أصلا، إنما تكون من حقه متى؟ إذا قبضها وهو لم يقبضها، تمام يا جماعة؟ إذن هذا الشرط مهم. متى لا يحل الرجوع في الهبة؟ إذا حصل إيش؟ إذا حصل القبض. طيب نأتي بعد ذلك إلى مسألة الوالد التي ذكرت في الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد فيما يعطي لولده. هذا نص واضح، استثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة. فاستثنى صلى الله عليه وسلم الوالد مع الولد. يجوز للوالد أن يرجع في الهبة التي يعطيها لولده. وهذا هو الصحيح طبعا أخذا بظاهر الحديث، لكن اختلف العلماء هل يشترط القبض في هذه الحالة أم لا، والصحيح أنه لا يشترط عملا بالظاهر، لأن الظاهر فيه تعميم إلا الوالد فيما يعطي لولده، هذا عموم سواء قبض الوالد أو لم يقبض، سواء قبض الولد أو لم يقبض. الصحيح في هذه المسألة أن الوالد له الرجوع في الهبة مطلقا سواء قبض الولد أو لم يقبض، بل كما قال بعض العلماء أن الجواز يتعدى للأصل، يعني الوالد وكذلك الأصول، يعني الجد مثلا، الجد أيضا يدخل في هذا الحكم، يجوز له أن يرجع في الهبة مطلقا. وقوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، هذا من الأدلة في المسألة على مشروعية الهبة، وفيه دليل على مشروعية قبول الهبة. وهل القبول مستحب أو واجب؟ خلاف بين العلماء، اختلف العلماء في حكم قبول الهبة، هل هو الاستحباب أو الوجوب، اختلفوا على قولين، والخلاف في المسألة قوي قريب، والاستحباب هو ما عليه الجمهور، والله تعالى أعلم. نعم.
قال
هذه مسألة أيضا تختص بالوالد، يعني إذا تكلمنا على جواز الرجوع في الهبة للوالد، فهناك حكم عام يتعلق بالوالد في مال ولده، يقول وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما، للحديث أنت ومالك لأبيك. إذن الشرط المهم عندنا في هذه المسألة حتى يفهم الحديث فهما صحيحا، أنت ومالك لأبيك، يعني ماذا؟ يعني يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، يجوز للوالد أن يتملك من مال ولده، يعني حتى التعبير الوارد في كلام الشيخ رحمه الله أن يتملك، يعني أن يصير ملكا للوالد يتصرف فيه كيفما يشاء وينفذ تصرفه بعد ذلك، يعني بعدما يأخذه. هنا تنبيه، عندما نقول للوالد أن يتملك فتصرفه يكون بعد التملك لا قبله. كيف يعني؟ يعني لا يجوز للوالد أن يأتي إلى شيء من مال ولده فيبيعه، تمام؟ بدعوى أنه أنت ومالك لأبيك، لا، لا يجوز له أن يبيع ابتداء، ولكن إذا أخذه، إذا صار في ملكيته وحوزته، عندما نتكلم على القبض الذي هو شرط لصحة البيع، عندئذ نقول له تصرف بالبيع بالهبة بالوقف كيفما تشاء، لكن قبل أن يتملك، قبل أن يأخذ ويقبض، ليس له ماذا؟ ليس له أن يتصرف في مال الولد، تمام؟ الشرط المهم عندنا هنا عدم الإضرار، لأن القاعدة العامة لا ضرر ولا ماذا؟ ولا ضرار. فليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك عند من يصحح الحديث، وإلا فهو محل نزاع بين العلماء في ثبوته، فعند من يصححه ليس المراد إطلاقا أن الوالد يتصرف تصرفا مطلقا أو يأخذ أخذا مطلقا من مال ولده، إنما هذا مشروط بعدم الضرر. ومن عدم الضرر أنه لا يأخذ من النفقة التي يحتاج إليها الولد، تمام؟ لو كان للولد مال وكان له عيال مثلا ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى زوجه، فلا يجوز للوالد أن يأخذ من هذا المال من القدر الذي يحتاج إليه في النفقة، يعني مثلا الولد معه 1000 وهذا 1000 يكفيه لنفقة نفسه وعياله ويكفيه بالضبط، هذه نفقته. فلا يجوز للوالد أن يأخذ منه شيء. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يأخذ من النفقة الواجبة التي يقيم بها الولد صلبه وصلب أولاده. لكن لو كان للولد 2000 ويكفيه 1000 لنفقته ونفقة عياله، ولا يحتاج إلى 1000 الآخر، ولا يحتاج إلى 1000 الآخر، فعندئذ نقول يجوز للوالد أن يأخذ من هذا 1000 الزائد. من الأحكام التي تتعلق بالهبة أيضا قبل الدخول في الوصية، يشترط أن يكون الواهب أهلا للتصرف، وهذا مر معنا كثيرا. يعني نخرج من مثلا، هذا مر معنا قليلا، المحجور عليه، صحيح؟ المحجور عليه ليس له أن يهب. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للتصرف، ليس جائز التصرف، تمام؟ بالنسبة للموهوب، للشيء الموهوب، يجوز أن يكون مجهولا، يجوز أن يكون مجهولا. هذا من الفروق بين الهبة وماذا؟ والبيع. صحيح، هل يجوز بيع المجهول؟ لا، لكن يجوز هبته، تجوز هبته. فيجوز أن يقول له مثلا: وهبتك ما في جيبي، وهبتك ما في هذا الكيس، تمام؟ هل يجوز له أن يقول: بعتك ما في هذا الكيس؟ لا، لكن يجوز ماذا؟ يجوز أن يهبه. ويجوز أيضا هبة المشاع، هبة المشاع، هذا مر معنا في الشركة مثلا، المشاع الذي لا يحدد، إذا كان للشخص نصيب في أرض مثلا وهذا النصيب غير محدد، لم يحدد بعد، فيجوز أن يهبه ولا حرج. بل أجاز بعض العلماء هبة المعدوم وغير المقدور على تسلمه، يعني جوز بعض العلماء أن يقول له: وهبتك بعيري الشارد، وهبتك بعيري الشارد، هذا غير مقدور على تسلمه. لكن قالوا: لا ضرر في هذه الحالة، هذا وجه الجواز، يعني لا ضرر في هذه الحالة، لأن الهبة إيش يا إخواني؟ تبرع. صحيح، الهبة تبرع، يعني الموهوب له لو لم يحصل على البعير في مشكلة؟ ما في مشكلة. صحيح، فلهذا توسعوا في باب الهبة وقالوا يجوز حتى أن يهب ماذا؟ أن يهب المعدوم وغير المقدور على تسلمه. نعم.
قال الله
عن
عمر مرفوعا:
عودة إلى الوصية. ذكر رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فالوصية إذن متأكدة جدا إذا كان عند الشخص ما يوصي فيه بنص الحديث كما ترى. فلو لم يكن عنده مال مثلا، إذا لم يكن عنده مال بحيث يصح أن يوصي فيه، يعني مال يصدق عليه أنه تركة، يصدق عليه أنه يمكن أن يوصي فيه بشيء، ففي هذه الحالة يختلف الحكم، لكن الوصية تكون في هذا المال. قضية الوصية التي تكتب، هذا يعني وردت فيه آثار عن السلف في صفة الوصية التي يكتبها المسلم في هذه الحالة، فمما ورد عنهم أنهم كانوا يفتتحونها بالبسملة وحمد الله تعالى والشهادة له بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وكذلك الوصية بالتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا على سبيل العموم. على سبيل الخصوص إذا كان الشخص مثلا يخاف على نفسه الموت فإنه يوصي ورثته مثلا بالإحسان إليه عند دفنه وعند تغسيله، وأنهم يتجنبون المحرمات التي تكون في الجنائز وعند الدفن. كل هذا مما ورد عن السلف في هذا الباب. والحديث التالي: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قاعدة من قواعد الباب: لا وصية لوارث، يعني لشخص يستحق الإرث. هذا طبعا على ما يفصل في كتاب المواريث. كل من كان مستحقا للإرث، كل من كان مستحقا للأخذ من التركة فإنه لا تجوز له الوصية. لماذا؟ لأنه قد ثبت حقه بالإرث، فأما الذي يأخذه بعد ذلك قد ثبت له حق مقدر. تمام، جعل الله تبارك وتعالى له حقا مقدرا، فما الذي يأخذه بعد ذلك؟ وهذا هو معنى قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وأما اللفظ أو الزيادة التي ذكرها رحمه الله: إلا أن يشاء الورثة، فهي ضعيفة لا تثبت من ناحية الإسناد، ولكن المعنى من جهة الحكم صحيح. فالحكم نفسه صحيح، لو أن الورثة شاءوا أجازوا أذنوا، فكل ذلك يجيز المسألة إن شاء الله تعالى. وقوله بعد ذلك: وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. طبعا هذه مسألة يعني يطول البحث فيها، إذا لم يكن عند الشخص ما يغني به ورثته، إذا كان عنده مال قليل يكفي ورثته بالكاد كما يقال، فهل يستحب له الوصية في هذه الحالة؟ هذا مما اختلف فيه العلماء. والخلاف أيضا في مسألة أوسع من ذلك في باب مثلا التصدق بجميع المال أو ما أشبه هذا، يعني مسائل اختلف فيها العلماء اختلافا قويا، وهو مما أستخير الله تعالى فيه. لكن على كل حال لا شك أن الأخذ بظاهر الحديث هو الأولى، إن لم نقل هو المتعين. الحديث كما ترى: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن كان له ورثة وله مال قليل مثلا، فلو أنه أوصى أو تصدق أو وقف أو ما أشبه ذلك من وجوه التبرعات، فهذا لا شك يعرضهم لماذا؟ للفاقة وللحاجة، فينبغي له أن يغنيهم وأن يترك لهم ما ينتفعون به. ويقول رحمه الله: والخير مطلوب في جميع الأحوال، يعني كأنه يحترز، لأن الخلاف في المسألة قوي، ومن جوز التبرع في هذه الحالة معه أدلته القوية أيضا، فكأنه أراد أن يتحرز. قال: والخير مطلوب في جميع الأحوال، والوصية من جملة الخير، والله تعالى أعلم. ختام الكلام بذكر بعض أحكام الوصية المهمة. بالنسبة للموصي، الموصي الذي يقوم بالوصية، الذي يخرج الوصية، يشترط فيه البلوغ والعقل والحرية والملك، أن يكون مالكا يعني للذي يوصي به، والاختيار أن يكون غير مكره، ولا يشترط فيه الإسلام. وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، أن الوصية تصح ولو من كافر، وتصح وصية المحجور عليه. ولهذا لم نقل في أول الكلام يشترط في الموصي أن يكون ماذا؟ جائز التصرف. تمام؟ لهذا نقول تصح وصية المحجور عليه. لماذا؟ أولا الحجر إما أن يكون لسفه أو فلس، هذا الذي درسناه صحيح. بالنسبة للسفه هل هناك مشكلة؟ الوصية تكون متى يا إخواني؟ بعد الموت صحيح، فليست هناك مشكلة. يعني حتى وإن كان الرجل سفيها هو سيوصي بشيء ينفذ بعد موته، أي إشكال في هذا؟ لا حرج. لكن إن كان الحجر لفلس نشترط في هذه الحالة ألا يضر بمن؟ بالغرماء. نشترط في هذه الحالة ألا يضر بالغرماء. فلو كانت وصيته فيها تعد على حقوق الغرماء، إذا كانت تنقص من حقوقهم مثلا، فعندئذ إيش؟ لا تنفذ وصيته. وأما إن كانت وصيته فوق حقوق الغرماء، إذا تم استيفاء حقوق الغرماء بقي شيء يمكن إنفاذ الوصية منه، فعندئذ الوصية نافذة. بعد ذلك بالنسبة للموصى له، للموصى له يعني الشخص الذي يأخذ الوصية، يشترط فيه أن يكون معلوما، يشترط أن يكون معلوما سواء كان شخصا أو جهة، كما تقدم في تعريف الوصية، إن كان شخصا أو جهة لا بد أن يكون معلوما. وفي اشتراط الوجود خلاف، وفي اشتراط الوجود خلاف. الوجود يعني أن يكون الموصى له موجودا أو معدوما، هل هذا شرط أم لا؟ كيف يعني؟ يعني لو أنه قال أوصيت لمن سيولد، تمام، أوصيت لمن سيولد، هل تصح الوصية في هذه الحالة؟ اختلاف بين العلماء. بعد ذلك بالنسبة للموصى به، للموصى به يعني للشيء الذي يوصى به، إن كان مالا، إن كان عينا، إن كان منفعة، يشترط فيه أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فلا تصح الوصية بمحرم أو بشيء يستعان به على معصية الله. نعم، قلنا في الموصى به يشترط أن يكون مباحا، فلا تصح الوصية بمحرم أو بشيء يستعان به على معصية الله. ويجوز أن يكون مجهولا ومشاعا، يجوز في الموصى به أن يكون مجهولا ومشاعا. من أحكام الوصية أيضا أن الوصية عقد غير لازم، الوصية عقد غير لازم، بمعنى أنه يجوز الرجوع فيه، يجوز للموصي أن يرجع في الوصية ولا حرج. من الأحكام أيضا وبه نكتفي، تثبت الملكية للموصى له من حين وفاة الموصي، من حين وفاة الموصي. يعني أوصى رجل لرجل بشيء، هذا الموصى له متى يتملك أو متى تثبت له هذه الوصية، بمعنى أنه يصير متملكا لها يتصرف فيها، هذا يكون من عند الموت. فلو أنه أوصى في الحياة، لو أن الموصي أوصى في حياته، فليس بمجرد هذا ينتقل المال إلى من؟ إلى الموصى له، إنما يثبت الانتقال أو يكون مستحقا له أو يكون متملكا له من حين الوفاة. ويجوز له الرد، لمن؟ للموصى له، يجوز للموصى له أن يرد الوصية ألا يقبلها، وإن ردها في هذه الحالة بطلت، إن ردها بطلت. نعم، الحمد لله.